بسم الله الرحمن الرحيم، ونتواصل معكم في شرح كتاب منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. والآن مع الشريط السادس.
وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي، ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما، ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فادر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرس فبالعرف احدد، من ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حققا، واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي كاللفظ يرد، وشرط عقد كونه من مالكي، وكل ذي ولاية كالمالكي، وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر، وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي، وكل ما ينكره الحس امنعا سماع دعواه وضده اسمعا.
ثم قال المؤلف رحمه الله: وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. المحسن لا ضمن عليه، فكل من فعل فعلا يريد به الإحسان فإنه لا ضمان عليه فيما لو ترتب على فعله تلف. إذن كل من فعل فعلا هو محسن فيه ترتب على فعله تلف فلا ضمان. مثاله: رجل حفر بئرا لسقيا المسلمين في مكان بعيد عن الناس، فوقع فيه في هذا البئر رجل أعمى ومات، فهل عليه الضمان؟ لا ضمان. طيب، رجل آخر حفر بئرا في الطريق، في طريق المارة، وسقط بها شخص ومات، عليه ضمان؟ نعم عليه ضمان. هو حقيقة هو يظن نفسه هو محسن مسيء، وإن كان بأصل فعل الإحسان لكنه حقيقة مسيء. شو وجه كونه مسيء؟ أنه حفر بئرا لا يحل له حفرها في هذا الحال. طيب، رجل وضع في الطريق قشور موز لأجل أن يزلق الناس اللي يمرون، شخص زلق وكسرت رجله، كسرت رجله، فعليه الضمان لأنه إيش؟ ظالم. طيب، إذن القاعدة في هذا نقول: ما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي. إذن كل من فعل فعلا يريد به الإحسان وترتب على فعله تلف فلا ضمان عليه، وعكسه بعكس. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل، وقال عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ثم قال: ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. يضمن المثلي بالمثل. ما هو المثلي؟ المثلي عند الفقهاء رحمه الله وعن فقهاء الحنابلة يعرفونه بقولهم: هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. هذا هو تعريف المثلي. طيب، قولنا كل مكيل أو موزون خرج به ما ليس مكيلا أو موزونا، تعريف اشتمل على ثلاثة أشياء: كل مكيل أو موزون، ثانيا لا صناعة فيه مباحة، ثالثا يصح السلم فيه. اشتمل على ثلاث قيود. القيد الأول: كل مكيل أو موزون. ما هو المكيل وما هو الموزون؟ كيف نفرق بينهما؟ نقول: هناك ضوابط تفرق بين المكيل والموزون، هناك ضوابط نعرف بها أن هذا الشيء مكيل أو أنه موزون. ما هي؟ نقول: أولا، كل مائع مكيل، كل شيء مائع فإنه يكال، مثل لبن، دهن، يعني باعتبار أصله. إذن اللبن مكيل والدهن مكيل، يعني الزيت مثلا، العصير مكيل، العسل، العسل مكيل لأنه مائع. إذن كل مائع فهو مكيل. ثانيا، كل معشر مكيل، يعني كل ما يجب فيه العشر من الحبوب والثمار فهي مكيلة، البر مكيل، الشعير مكيل، الذرة مكيلة، كل ما يجب فيه العشر أو نصف العشر من الزروع فهو مكيل. إذن هذا ضابط للمكيل. طيب لا صناعة فيه مباح، خرج بذلك أمران، ما فيه صناعة مباحة وما فيه صناعة محرمة. فما فيه صناعة مباحة ليس مثليا، الذي فيه صناعة مباحة ليس مثليا، مثل الحلي، الحلي ليس مثليا، الحلي المباح كخاتم وغيرها من أنواع الحلي هذا ليس مثليا لأن فيه صناعة مباحة. طيب ما فيه صناعة محرمة هل هو مثلي؟ لا ليس مثلي، يقول لا صناعة فيه مباحة، يخرج ما فيه صناعة محرمة. فمثلا لو أن رجلا عنده حلي ذهب، سبائك ذهب، جعلها على شكل ثعابين أو صور بها مجسمات، يسوى تماثيل مثلا، أو صنع خاتما على شكل طائر أو ما أشبه ذلك، حكم هذا الفعل لا يجوز. الصناعة هنا مباحة ولا محرمة؟ محرمة. الصناعة المحرمة لا تخرج الشيء عن كونه مثليا، لأن القيد لا صناعة فيه مباحة، فإن كان في الصناعة مباحة فليس بمثلي، وإن لم يكن في الصناعة فهو مثلي، وإن كان في الصناعة لكنها محرمة فهو مثلي. إذن لاحظوا الآن، إن كان فيه صناعة مباحة فليس بمثلي، إن لم يكن فيه صناعة فهو مثلي، إن كان في الصناعة ولكنها محرمة فهو مثلي. لماذا كان مثليا مع في الصناعة؟ قالوا لأن الصفة المحرمة وجودها كالعدم، الصفة المحرمة وجودها كالعدم، الصفة المحرمة غير معتبرة شرعا، فلا تخرج الشيء عن كونه مثليا. فهذا الذهب، السبيكة من الذهب الذي جعلها الإنسان مثلا على شكل ثعابين وشكل فراشات وما أشبه ذلك، هذا لا يخرج هذا الذهب عن كونه مثليا، لأن هذه الصنعة صفة محرمة، والصفة المحرمة غير معتبرة الشرع. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في كتاب الزكاة، قالوا تقوم الأمة المغنية ساذجة، يعني رجل عنده إماء يتجر، يتجب الإماء 10 إماء، كل أمة قيمتها 10,000 ريال، كم الجميع؟ 100,000. زكاة كل واحدة كم؟ 250، ربع العشر. إذا الأولى 250 والثانية 250 والثالثة والتاسعة، لكن واحد العاشرة هذه مغنية مطربة، هي قيمتها ليست 10,000، قيمتها 50,000، أراد أن يزكي، لما جاء الحول وأراد أن يزكي، زكى الأولى 10,000 والثانية 10,000 والثالثة على أنها 10,000، لما أتى إلى العاشرة هذه الفنانة المطربة يزكيها 10,000 ولا 50,000؟ 10,000، لأن هذه الزيادة 40,000 الزيادة صفة محرمة فلا تعتبر شرعا. ولهذا قالوا تقوم الأمة المغنية ساذجة، الساذج يعني خالية من الصفة، خالية من الصفة، ومنهم قول الناس هذا رجل ساذج، يعني أنه خال من الأخلاق. طيب لا صناعة فيه مباح يصح السلم فيه، هذا القيد الثالث، يصح السلم فيه، يعني أنه يمكن ضبطه بالصفة، هذا المراد بقوله يصح السلم فيه، أي يعني أن يكون مما يضبط بالصفة أو يمكن ضبطه بالصفة، هذا هو تعريف المثلي على المذهب. وإنما شدد الفقهاء رحمه الله في مسألة المثلي ووضعوا هذه القيود، قالوا لأن ذلك أضبط. إذن المثلي كل مكيل أو موزون، ثانيا لا صناعة فيه مباحة، ثالثا يصح السلم فيه. طيب ناخذ أمثلة، إنسان أتلف شخص سيارة، سيارة مثلية ولا غير مثلية؟ طيب وليست أيضا مكيلة ولا موزونة، ليست مكيلة ولا موزونة. طيب رجل أتلف بطيخ، يضمن بمثله ولا بقيمته؟ بقيمة. لماذا؟ البطيخ قيمي لأنه ليس مكيلا ولا موزونا، يعني عبرة الآن بفعل الناس، الآن انقلب الأمر، صار المكيل موزون والموزون مكيل. طيب أتلف برتقالا، يضمن ببرتقال مثله ولا بقيمته؟ بقيمته، لأن البرتقال ليس مكيلا ولا موزونا وإنما هو معدود. طيب أتلف بيضا أيضا كالبرتقال، هذا هو المشهور من المذهب في تعريف المثلي. والصحيح أن المثلية ما له مماثل أو مقارب، يدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فينا في قصعة، فضربتها عائشة رضي الله عنها بيدها غيرة فكسرتها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء والطعام وأخذ قصعة عائشة فدفعها إلى الرسول وقال إناء بإناء وطعام بطعام. ومعلوم أن الإناء مكيل، ليس مكيلا ولا موزونا وإنما هو مصنوع، فدل ذلك على أن المثلية ما له مثل. ويدل أيضا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا خيرا منه، بكرا يعني من الإبل، ورد رباعيا خيرا منه. وهذا يدل على أن الحيوان حيوان مثلي، ولو كان غير مثلي لكان الواجب أن يرد القيمة، أو على الأقل أن يخير النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ويقول له: أتريد الأصل وهو القيمة أو تريد البدل؟ فدل ذلك على أن الحيوان مثلي، ولذلك فقهاء أجازوا السلم في الحيوان، يصح السلم في الحيوان. طيب، وثالثا أن هذا هو مقتضى دلالة اللفظ، مثلي يعني له مثل أو مقارن. طيب، في وقتنا الحاضر أيما أبلغ، إناء بإناء أو صاع بر بصاع بر، إناء بإناء مثله أو صاع بر بصاع بر؟ يعني مثلا إنسان فنجان، فنجان شاي، فنجان وارد باعشن أو بدريق، بفنجان وارد باعشن بدريق، أو صاع بر بصاع بر، أيما أبلغ في المماثلة؟ الأول أبلغ. إذن فدل ذلك على أن المثلية ما له مثل أو مقارب. طيب، يضمن المثل بمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. إذن المثل يجب ضمانه بمثله، وما ليس بمثلي وهو القيمي المتقوم يضمن بقيمته، يضمن بقيمته. إذن المثلي ضمانه بالمثل، فمن أتلف لشخص صاعا من البر وجب عليه ضمانه بمثله، إن كان جيدا فجيد، وإن كان رديئا فرديء، وإن كان وسطا فوسط. أتلف لشخص عسلا، عسلا العسل مكيل، يجب أن يضمنه بمثله، إن كان العسل جيدا فجيد، وإن كان رديئا فرديء، وإن كان وسطا فوسط، لأنه إيش؟ لأنه مثلي. طيب، يقول رحمه الله: وما ليس بمثلي ما لم يكن مثليا، يعني ليس مكيلا ولا موزونا أو في الصناعة مباحة أو ليس في الصناعة، هذا يضمن بماذا؟ بالقيمة. مثل إنسان أتلف لشخص سيارة، السيارة ليست مثلية، يضمن، تضمن بقيمتها، تقوم هذه السيارة المتلفة كم تساوي قبل التلف فيضمن. طيب، أتلف لشخص إناء، كأس، مثل أخذ كأس وكسره، هل يضمنه بكأس مثله أو بقيمته؟ بقيمته. استثنى الفقهاء رحمهم الله من ضمان المثل بمثل ثلاث مسائل. يقول: المثل يضمن بمثله إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا تعذر إما لبعد أو عدم أو غلاء، أو غلاء فاحش، فحينئذ يضمن بقيمته. لاحظوا، المثل يجب ضمانه بمثله إلا في مسائل ثلاث: إذا تعذر، والتعذر يكون إما بالبعد أو العدم أو الغلاء الفاحش. مثال ذلك: رجل مثل أتلف لشخص عسلا، نوعا من العسل، مكيلا، صاعا من العسل، أتلفه، الأصل أنه يضمنه بمثله، لكن ما وجدنا في هذا البلد، ما وجدنا عسل مثله إلا في أمريكا، هذا بعد، هل نوجب عليه أن يذهب إلى أمريكا ويحضر عسل؟ لا، يقول هنا يتعذر، يضمن بالقيمة، يضمن بالقيمة، والسبب العلة البعد. كذلك أيضا العدم، إذا أتلف مثليا مثل نوع من العسل ولم نجد مثله مطلقا، فحينئذ يضمن بالقيمة. مسألة الثالثة: إذا تعذر المثلي للغلاء الفاحش، يعني مثلا رجل أتلف لشخص دينار الذهب، الأصل أنه يضمنه بمثله، وجدنا هذا الدينار لكن يباع، لأنه مثل من العملات النادر، يباع بغلاء فاحش، قالوا الدينار هذا ب10,000، هنا يضمن إيش؟ بقيمته، دينار، يعني يقوم الدينار ويضمن. إذن المثل يستثنى من ضمانه بالمثل إيش؟ ثلاث مسائل: إذا تعذر لبعد أو غلاء فاحش أو عدم. أيضا المتقوم يضمن بالقيمة، المتقوم يضمن بالقيمة، فمن أتلف شيئا قيميا ضمنه بقيمته. استثنى العلماء من ذلك، قالوا: الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته في محله، الماء في المفازة يعني في الموضع الخالي. مثال ذلك: رجل خرج يصيد، ذهب إلى الربع الخالي وعطش، ليس عنده ماء، فمر به شخص وأعطاه ماء، يعني أخذ ماء من الشخص وشرب، فطلبه بالضمان، هل يضمن؟ أخذ قارورة صحة اللي تباع بريال، هل يضمن هذه القارورة بريال أو بقيمتها في محلها؟ نعم، بقيمتها في محلها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فادرك تفرق، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تهت فليس فيها مغرب. ثم العقود، العقود جمع عقد، وهو في الأصل العقد ربط الشيء وإحكام. ذكر المؤلف رحمه الله أن العقود ثلاثة أقسام: عقود معاوضة، وعقود تبرع، وعقود توثقة. هذه أنواع العقود ثلاثة. ما هي عقود المعاوضات؟ نبدأ أولا عقود المعاوضات. ما هي عقود المعاوضات؟ هي التي يكون فيها عوض من الجانبين. هذه عقد المعاوضة. عقد المعاوضة هو العقد الذي يكون فيه عوض من الجانبين، عوض من الجانبين، هذا يعطي شيئا ويأخذ بدله، هذا يسمى عقد معاوضة. فمثلا اشتريت منك قلما، أعطيتك 10 ريالات وأخذت القلم، هذا في معاوضة. العوض الذي دفعته دراهم، والعوض الذي قبضته قلم، إذن هذا يسمى عقد معاوضة. إذن عقد المعاوضة كل عقد يكون فيه عوض من الجانبين. ولا تظن أن العوض لا بد أن يكون ماليا دراهم، لا، الثمن أعم من أن يكون دراهم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله، يقول يتميز ثمن بباء البدل، كل ما دخلت عليه باء فهو الثمن. اشتريت منك هذا القلم بهذا الكتاب، أين الثمن؟ الكتاب. اشتريت منك هذا الكتاب بهذا القلم، القلم. اشتريت منك هذا البيت بهذه السيارة، السيارة. إذن ضابط الثمن، معرفة الثمن والعوض، كل ما دخلت عليه الباء فهو ثمن، سواء كان نقدا أم غير نقد. فلا تظن أن العوض خاص بالنقد. إذن عقود المعاوضات هو كل عقد يكون فيه عوض من الجانبين، كالبيع، واضح. الإجارة أيضا فيها عوض من الجانبين، فالمستأجر يقبض العوض، ما هو؟ المنفعة. أنا استأجرت منك بيتا لمدة 10,000 ريال، العوض الذي قبضته أنا هو المنفعة، أني أملك المنفعة مدة 10 سنة، والعوض الذي قبضه المؤجر المال. طيب أيضا عقد النكاح، الفقهاء يجعلونه من عقود المعاوضات، وإن كان عقدا مزدوجا، لأنه ليس المقصود فيه المال. عقد النكاح عقد يقصد به الاستمتاع والإيلاد، لكن عند الفقهاء رحمهم الله أنه معاوضة، يعني أن الزوج مثلا ينفق على زوجته مقابل الاستمتاع، إذا وقف النفقة يقف الاستمتاع، هذا مقابل هذا، هم يجعلونه عقد إيش؟ عقد معاوضة. إذن النكاح عقد معاوضة. هذه العقود، عقود المعاوضة، يقول المؤلف حررنها، فحررنها، التحرير بمعنى تخليص الشيء وتنقيته، يعني خلصها ونقها من أي شيء مما يشوبها من الأمور التي تفسدها. ومعلوم أن الأمور التي تفسدها من لازم ذلك اختلال شرط فيها، العقد لا يفسد إلا بوجود مانع أو تخلف شرط. حررنها، معنى حررنها يعني التحرير بمعنى تخليص الشيء وتنقيته. من أي شيء تخلص العقود؟ نقول مما يشوبها من الأمور التي تفسدها. والفساد أي عقد فاسد فإنما يفسد إما لفوات شرط وإما لوجود مانع. إذن مثلا عقد البيع يجب تحريره، كيف تحريره؟ نقول بأن تتوفر فيه الشروط، فلا يجوز مثلا أن يبيع الإنسان شيئا وقد أكره عليه، كذلك أيضا لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه، لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مجهولا، لأن من شروط البيع العلم بالمبيع. طيب يقول المؤلف ودع المخاطرة، اترك المخاطرة في عقود المعاوضة، لأن عقد المعاوضة إذا لم يحرر فقد دخل الإنسان في المخاطرة. ما معنى دخوله في المخاطرة؟ يعني أنه يدور بين المغنم والمغرم، غنم أو غرم، وهذا ما يسمى بالميسر. فمثلا لو أن رجلا غصبت منه سيارة، فقال لشخص هالسيارة الآن 100,000، أبيع، سوف أبيعها عليك 50، أنزل نصف القيمة، واضح؟ الآن المشتري، إن تمكن من الحصول على السيارة فهو غانم، لأنه حصل له ما قيمته 150، وإن لم يتمكن فهو غارم. مثال آخر، قلت لشخص بعت عليك هذا الطائر، طائر في السماء قيمته 50، قلت بعته عليك بـ10 ريالات، هو إن تمكن من قبضه فقد غنم، لأنه حصل له ما قيمته ما يساوي 50 بـ10، وإن لم يتمكن فهو غارم. وهذا هو الميسر، قاعدة الميسر هو أن العقد يكون دائرا بين الغنم وبين الغرم، بين المغنم والمغرم. وأما ما يكون دائرا بين الغنم والسلامة فليس بميسر، الشيء الذي يكون دائرا بين الغنم والسلامة هذا ليس بميسر. وبهذا بمعرفة هاتين القاعدتين يسهل عليك معرفة أحكام كثيرة من الموجود الآن في وقتنا الحاضر من المسابقات وغيرها. انظر إلى أي مسابقة من توجد طبق عليها القاعدة، إن كنت في هذه المسابقة دائرا بين الغنم والغرم فحرام، وإن كنت دائرا بين الغنم والسلامة فهو جائز. مثال: شركة من الشركات أو محل من المحلات وضع بطاقات كوبونات تباع بعشرة ريالات لأجل أن تدخل في هذه المسابقة، فذهبت واشتريتها بعشرة واشتركت، ما حكم هذه المسابقة؟ ميسر، لأني إن فزت فأنا غانم، وإن لم أفز فأنا غارم، غرمت إيش؟ عشرة ريالات. أيضا مثال: شركة أخرى لم تضع هذا، مثل محطات بنزين تقول اللي عبي عندنا من عبأ بكذا وكذا فنعطيه جائزة أو يدخل في اشتراك، وذهبت أنا أمامي محطتان، محطة وضعت مسابقة وأخرى لم تضع مسابقة، وأنا أريد أن أعبي بنزين فذهبت إلى ما فيه مسابقة، حكمه جائز، لأني إن فزت فأنا غانم وإن لم أفز فأنا سالم. شراء الصحف لأجل الدخول في المسابقة من الأول ولا من الثاني؟ من الأول، من الأول. إذا كان الإنسان يشتري الصحيفة، يشتري الصحف أو المجلات للدخول في المسابقة فهو غارم، فهو ميسر. وأما إذا كان يشتري من عادة يشتري الصحيفة لكن وجد مسابقة واشترك فهو إيش؟ سالم. طيب نأتي التلفونات، في مسابقات في الهاتف تصل رقم 700 الدقيقة بكم؟ على يقول على حسب ما بعد الصفرين، 700 إن كان 5 ريال، وإن كان 7 ريالات. يتصل إنسان ويشترك، يعني يجيب عن سؤال أو يضع اسمه، يعني ربما يخرج مع الفرز، حكمها نقول حرام أيضا لأنها ميسر، إن فزت أنا فأنا غانم وإن خسرت فأنا غارم. شركة أخرى وضعت رقما مجانيا، وضعت 800 كذا وكذا واشتركت، رقم مجاني بلاش ما في شيء، لأن إن فزت فأنا غانم وإن لم أفز فأنا سالم. فهمتم الآن؟ إذن هذه هي قاعدة الميسر، إذا عرفتها أن كل عقد يدور بين المغنم والمغرم فهو ميسر، وكل عقد يكون إنسان دائرا فيه بين الغنم والسلامة فليس بميسر. وعلى هذا فقس. النوع الثاني من العقود يقول: وإن تكن تبرعا، عقود التبرعات وهي التي يكون فيها العوض من جانب واحد كالهبة والهدية والعطية والوصية، هذه عقود تبرعات، فالعوض في الهبة من جانب الواهب، والعوض في الهدية من جانب المهدي، والعوض في العطية من جانب المعطي، والعوض في الوصية من جانب الموصي، الطرف الآخر ما بذل شيئا. هذه يقول المؤلف فأمرها أخف. فمثلا عندنا نهبة وهدية وعطية ووصية، كل هذه عقود تبرعات، يقول المؤلف أمرها أخف، يعني أنه يغتفر فيها الجهالة والغرر. فمثلا قلت لك اشتريت منك هذا البيت بما في جيبي من الدراهم، حكمه لا يجوز، لأنه إن كان ثمن هذا البيت مثل 100,000 وكان ما في جيبي 150 فصاحب البيت غانم، وإن كان ما معي إلا 10 ريالات فهو غانم. لكن لو قلت لك وهبتك ما في جيبي، هذا ما في بس، لأنك ما في، هل في خطر؟ إن كان ما في جيبي دراهم كثيرة فأنت غانم، وإن لم يكن فيه شيء فأنت سالم. إذن يراعى فيها الجهالة، تغتفر فيها الجهالة. كذلك أيضا الهدية، إنسان أهدى لشخص شيء مغلف، ذهب إلى أصحاب تغليف وغلف هدية وأعطاها شخص كرتون، قال وش ما الذي في جوفه؟ قال لا أدري. قال هذا جهالة، ما يجوز، لا يجوز. نقول أنت أيها المهدى إليك ماذا يضرك لو كان فاضي؟ ما في شيء، عليك ضرر؟ لا. إن كان فيه مال فأنت غانم، وإن لم يكن فيه مال فأنت سالم، واضح؟ كذلك أيضا يقال بالنسبة للعطية وبالنسبة للوصية، لو أن إنسان أوصى لشخص قال أوصيت مثل ثلث مالي أو بربع مالي لفلان، ربع ماله مجهول، نقول هذا لا يضر لأن هذا عقد عقد تبرع فيغتفر. إذن عندنا عقود تبرعات: هبة، هدية، عطية، وصية. ما الفرق بين الهبة والهدية؟ نقول الفرق بينهما أن الهدية يقصد بها التودد، والهبة والعطية يقصد بهما مجرد النفع المحض. ولذلك يقال إنما يخرجه الإنسان عن ملكه من ماله بلا مقابل إما صدقة أو هدية أو هبة أو رشوة، كل مال يخرجه الإنسان بلا مقابل فلا يخلو من هذه الأمور الأربعة: إما صدقة، وإما هدية، وإما هبة، وإما رشوة. فالصدقة ما قصد به ثواب الآخرة، إذا أخرج المال يقصد ثواب الآخرة هذا صدقة، والهدية ما يقصد به التودد والمحبة، والغالب أنها تكون من أدنى إلى أعلى، من أدنى إلى أعلى أو من مساوي إلى مساوي، قد تكون من أعلى إلى أدنى لكن الغالب أنها من أدنى إلى أعلى. والثالث الهبة، الهبة والعطية، وهي ما يقصد بها مجرد النفع المحض، والغالب أنها تكون من أعلى إلى أدنى، نقول غالبا إلا قد توجد هبة من مساوي مساوي. والرابع الرشوة، وهي ما يقصد بها التوصل إلى أمر محرم. ثم قال المؤلف: أو توثقة. النوع الثالث من أنواع العقود عقود التوثيقات التي يقصد بها التوثق، وهي ثلاثة: الرهن والضمان والكفالة. وأما الأمور التي يحصل بها التوثق فأضف إليها الشهادة والكتابة، أضف إلى العقود هذه الشهادة والكتابة، فتكون الأمور التي يحصل بها التوثق كم؟ خمسة. الأمور التي يحصل بها التوثق خمسة، ثلاثة منها عقود واثنان غير عقود، وقد دل عليها القرآن، كلها موجودة في القرآن. نأخذ الأول الرهن، قال الله تبارك وتعالى: فرهان مقبول. طيب الكفالة والضمان دل عليهما قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وقال يعقوب عليه الصلاة والسلام: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتوني به إلا يحاط بكم. هذا في الضمان والكفالة، هذه عقود. بقي عندنا الشهادة، قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. خامس الكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. إذن الأمور التي يحصل بها التوثق، إنسان توثق بها لحق، هذه الخمسة لا يمكن أن تخرج عنها. ثلاثة منها عقود، وهي المراد بقول المؤلف أو توثقة. إذن المراد بقوله توثقة الأمور التي يحصل بها التوثق خمسة، ثلاثة منها هي العقود هي المرادة هنا، أضفنا إليها أمرين ليس من العقود، هما الكتابة والشهادة. ما الفرق بين الكفالة والضمان؟ الفرق أن الكفالة التزام بإحضار البدن، الكفيل يلتزم بإحضار بدن المكفول، وأما الضمان فهو التزام ما وجب أو يجب في الذمة. الضمان التزام ما وجب أو يجب في الذمة. مثال تبين: وقفت على صاحب دكان عنده شخص قال: اشتريت منك هذه البضاعة 100 ريال. قال: هذا الثمن. قال: ما معي الثمن، آتي به العصر. آتي به العصر إن شاء الله. قال: من يكفلك؟ فقلت: أنا أكفل، يعني أتكفل بإحضاره. إذا جاء العصر أخذت هذا الرجل وقلت: يلا صاحب الدكان خذه، سواء دفع أم لم يدفع أبرأ، لأني التزمت بإحضار البدن. وأما الضمان فهو التزام ما وجب أو يجب من الديون، مثل لو وقفت على صاحب دكان واشترى منه شخص سلعة وليس معه دراهم، فقلت: أنا أضمن الدين، أنا أضمن ما في ذمة فلان، إن لم يأتي به فأنا ضامن. هل يتسمى ضمان؟ ضمان ما وجب ولا ما قد يجب؟ ضمان ما وجب، لأن البيع انتهى. مثال ضمان ما قد يجب: مثل شخص قدم غريبا على البلد ودخل إلى السوق وقلت لأهل السوق: ما اشترى منكم فلان فأنا ضامن له. إلى الآن ما التزم شيئا، هذا ضمان ما قد يجب. إذن الفرق بين الكفالة والضمان أن الكفالة تتعلق بالبدن، والضمان يتعلق بالذمة، سواء كان شيئا واجبا أو ما يجب. والرهن ما هو الرهن؟ يعني أن يوثق الدين بعين، توثيقة الدين بعين، مثل اشتريت من شخص سلعة فقال: أعطني دراهم. قلت: ما معي دراهم، ما معي دراهم، لكن خذ هذا قلم أو هذه الساعة رهن. هنا وثقت الدين بالعين، هذا هو الرهن. يقول المؤلف رحمه الله: إن تكون تبرع أو توثيقة فأمرها أخف، يعني أخف من إيش؟ من عقود المعاوضات، لأن عقود المعاوضة مخاطرة. فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم، إذن لا يكون فيها مخاطرة. لكن قوله رحمه الله لأن ذي إن حصلت فمغنم، دخولها في التبرعات أوكد من دخولها في إيش؟ التوثيقات، لأن التوثيقات قد يكون فيها نوع من الغرام، قد يكون فيها نوع من المخاطرة، لكن هذا نادر. إذن التي إن حصلت فهي مغنم وإن لم تحصل فليس فيها مغرم، هذه عقود التوثيقات وعقود التبرعات. ونقول هي بالنسبة لعقود التبرعات أبلغ، لأن عقود التوثيقات قد يكون فيها شيء من الجهالة، مثال عقد كفالة أو ضمان أو رهن فيه شيء من الجهالة. نعم. لاحظوا أن الرهن في مسألة الرهن، الرهن قد يكون مساويا للدين، وقد يكون أكثر وقد يكون أقل. إذا كان أقل، مثل اشتريت من شخص سلعة بألف ريال، قلت ما معي دراهم، قال أعطني رهنا، قلت خذ ساعة رهن، ساعتي مثل 500 ريال، هو بناء على هذا قبل ورحت أنا وخليته. هو إن لم أحضر حقيقة فيه غرم بالنسبة له، فيه غرم لأنه خسر كم؟ 500. لكن نقول في مثل المثال هذا هو المفرط، كان واجب عليه إذا لم يكن يثق بالشخص ألا يقبل أن يكون الرهن أقل من الدين. مفهوم ولا لا؟ إذن عقود التوثيقات قد يكون فيها شيء من الضرر، لكن لو قدر أن فيها ضررا فالذي نتج عن هذا الضرر إنما هو تفريط صاحب الحق واللي فرط. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدود. كل ما أتى ولم يحدد، يعني كل أمر أتى ولم يحدد. إيش معنى أتى؟ يعني جاء الشرع بجوازه ولكنه لم يحدده، فإنه يحد بالعرف. كل أمر بالشرع له حكم ولم يرد الشرع بتحديده وتقييده بنوع معين أو بصفة معينة، فإن المرجع فيه إلى العرف. طيب، فإن ورد الشرع بتحديده فالرجوع إلى الشرع، إذا ورد الشرع بتحديده فإننا نرجع إلى الشرع، وإن لم يرد الشرع بتحديده أو ورد الشرع بإحالته على العرف فنرجع إلى العرف. الأمور الشرعية إذا ورد الشرع بالرجوع فيها إلى الشرع والتقيد فيها بالشرع وجب الرجوع فيها إلى ما جاء به الشرع، وإن لم يرد التقييد فيها بالشرع أو ورد التقييد فيها بالعرف فنرجع فيها إلى العرف. إذن نرجع إلى العرف في حالين، ما هما؟ ما رد الشارع فيه إلى العرف وما لم يرد فيه أمر، لا عرف ولا شرع. فتبين أن الأمور لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى ما ورد النص بالرجوع فيه إلى الشرع فيرجع فيه إلى الشرع ولا عبرة بالعرف، حتى لو تعرف الناس على أمر فلا عبرة به، مثل لو تعارف الناس على أن البنت محبوسة لابن عمها كما يوجد في البادية، حكمه العرف هذا يؤخذ به؟ لا يؤخذ به، لا يجوز الأخذ به. كذلك تعارف الناس على إكراه البنت جبارها على النكاح سواء بكرا أو ثيبا، نقول أيضا هذا لا يجوز. تعارف الناس على حرمان الأنثى من الميراث، هذا لا عبرة به لأنه مخالف للشرع، الشرع نص على أن المرأة لها حق في النكاح ونص على أن الأنثى عموما لها حق في الميراث، إذن لا عبرة بهذا. تعارف على أن التبادل في النكاح، زوجني وزوجك، مثل نكاح الشغار، زوجني بنتك وزوجك بنتي يدا بيد سواء بسواء، لا يجوز لأن هذا مخالف للشرع. طيب، الحالة الثانية ما ورد الشرع فيه بالرجوع إلى العرف، ما نص الشارع فيه على الرجوع إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف، مثل المعاشرة بين الزوجين، العشرة بين الزوجين وما يجب لكل واحد منهما، ما هي الحقوق التي تجب على الزوجة وما هي الحقوق التي تجب على الزوج، نقول هذا يرجع فيه إلى العرف. قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن الزوج إذا أراد النفقة على زوجته ما هو المقدار؟ نقول ما تعرف الناس عليه، ما تعرف الناس عليه يجب عليه أن تقيد بما تعرف الناس عليه. لو كان أهل البلد مثلا تعارفوا على أن المرأة لها في العام مثلا 4 مرات كسوة، كل 3 أشهر كسوة، يجب أن يتقيد بذلك. تعارفوا على أنه في كل 6 أشهر يجب أن يتقيد بذلك. تعارف على أن المرأة تخدم زوجها البلد، أن المرأة تخدم زوجها، تقوم بخدمته بالطبخ ونحوه، أيضا يجب التقيد بذلك، لأن هذا من العشرة، والمرجع إلى العشرة إيش؟ إلى العرف. وإن كان الفقهاء رحمهم الله ينبهكم مسألة، يقولون لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها، لا يجب عليه، بل عليه هو أن يخدم نفسه بمسألة الأكل والشرب والطبخ والكنس ونحوها، ويلزمه لها خادم ويلزمه لها مؤنسة غير الخادم، يعني امرأة تؤنسها. طيب لو مرضت، على كلام الفقهاء، لو مرضت المرأة يقول لا يلزم بأجر الدواء، لأن المرض عارض، الأصل عدم المرض، الأصل عدم المرض فلا يجب. شوف الآن، دواء الذي هو ضروري ما يجب، والمؤنسة التي هي كمال تجب، ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب الحالة الثالثة، ما لم يرد فيه نص بالرجوع للشرع ولا العرف فإنه يرجع فيه إلى العرف. مثل المؤلف له رحمه الله بقوله كالحرز. وما هو الحرز؟ الحرز حرز المال، وحرز المال ما العادة حفظه فيه، وهذا يختلف كما قال الفقهاء باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، هذا حرز الأموال. يختلف باختلاف الأموال، فحرز الذهب، حرز الذهب والفضة ليس كحرز الملابس والأواني، أيما أشد حرزا؟ الأول أشد حرزا. طيب حرز المواشي وين تكون؟ أين حرزها؟ في الحضائر، في الصير، في الصير يعني في الحضائر. طيب حرز الذهب والفضة نقول في الصناديق وراء الأغلاق الوثيقة. طيب حرز الملابس في الدواليب وهكذا. طيب إنسان يبني بيتا، رجل يبني بيت ووضع أكياس إسمنت وغطاها أمام العمارة، غطاها بشراء، هل هذه محرزة الآن؟ نعم حرز، هذا حرز. طيب حديد نضع أمام العمارة، حرز، لأنه جرت العادة بحفظه فيه. طيب نقول يختلف باختلاف الأموال والبلدان، قد يكون الحرز في بلد غير الحرز في بلد، وهذا شيء مشاهد. الآن عندنا بحمد الله المحلات وقت الأذان بعضها يكتفي بوضع رداء، هذا موجود الآن، يعني أنا أشوف أسواق الخضار بعض الدكاكين أصحاب اللي يبيعون هذه الأواني ونحوها، إذا أذن المؤذن وماذا يضعون؟ ما يغلق الدكة، يضع شرشف أو رداء، هذا حرز. لو أتى إنسان ودخل وسرق يعتبر سارق، لأن هذا عند الناس محرز. طيب اختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره، متى يكون الحرز قويا؟ إذا كان الحاكم جائرا يكون أقوى، أما إذا كان عادل يخف، إذا كان الحاكم عادل الحرز خفيف، يعني أدنى حرز، أدنى شيء يكون حرز، أما إذا كان جائرا فإنه لابد من أن يكون الحرز قويا. طيب قوته وضعفه، إذا كان السلطان قويا كان الحرز أخف، وإن كان ضعيفا كان الحرز أشد. إذا ما عده الناس حرزا فهو حرز. ينبني على ذلك مسائل، إنسان أودع وديعة دراهم، قال له شخص خذ ربط الدراهم احفظها لي، هو صاحب دكان، قال طيب، وأخذ الدراهم وضعها على كرسي، وضع ربطة الدراهم هذه على هذا الكرسي خارج الدكان، جاء شخص وخذها ومشى، هذا حرز؟ لا، يضمن. كذلك أيضا إنسان أودع شخصا دراهم فوضعها في بيته في رف قصير وعنده أولاد، أولاد فيهم شقاوة، أخذوها ومزقوا، مزقوا الدراهم، عليه ضمان؟ نعم، لأن هذا ليس حرزا، إذ هو مفرق. هذه القاعدة، وهي أن كل ما أتى ولم يحدد يرجع فيها العرف، تفيدك في مسائل، منها مثلا مسألة السفر. السفر جاء مطلقا بالكتاب والسنة، لا من حيث المسافة ولا من حيث المدة، إذن يرجع فيه إلى العرف، فما اعتبره الناس سفرا فهو سفر، لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يحدد ذلك بمدة معينة، لم يقل إذا قمتم أكثر من 4 أيام أو 10 أيام أو ما أشبه ذلك، فيجب إطلاق ما أطلقه الله عز وجل ورسوله. واعلم أن كل قيد يوضع في حكم شرعي فإنه يحتاج إلى دليل، كل من قيد حكما شرعيا بقيد أو شرط فإنه يطالب بالدليل، لو قال مثلا يجوز القصر في السفر بشرط كذا يطالب بهذا الدليل، لأن القيود أو الشروط التي توضع في الحكم الشرعي هي حقيقة تضييق على العباد، نوع من التضييق، والشارع جاء بالأمر مطلقا، إذن هذه القاعدة، وهي أن ما لم يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف. كذلك أيضا تفيدك في مسألة المس على الخفين، الفقهاء اشترطوا شروطا أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، وأن لا يكون فيه خروق، وأن يثبت بنفسه وما أشبه ذلك. كل هذه الشروط تحتاج إلى دليل، لأن النصوص الشرعية جاءت بالإطلاق بجواز المس على الخفين. ثم قال المؤلف رحمه الله ممثلا، قال: من ذاك، يعني مما لم يرد به الشرع بتحديده وتقييده، من ذاك صيغات العقود مطلقا. صيغات العقود مطلقا يعني صيغ العقود، صيغ العقود هذه لم يرد الشرع بتحديدها وتعيينها، فيرجع فيها إلى العرف. فمثلا البيع ينعقد بكل ما دل عليه، لأنه لم يرد تقييد من الشرع بأن البيع لا يصح إلا بهذا اللفظ أو ذاك. كذلك أيضا الإجارة تنعقد بكل ما دل عليها، يجوز أن يقول بعتك منفعة بيتي مدة سنة، أو بعتك بيتي على الإطلاق مدة سنة، إذا ما أضاف إلى العين يجوز، قال بعتك هذا البيت مدة سنة. هنا نعلم أن المسألة مسألة إيش؟ إجارة. كيف قال بعته إجارة؟ قل نعم، لأن الإجارة نوع من البيع، البيع تارة يقع على العين وتارة يقع على المنفعة، إن وقع على العين فهو بيع، وإن وقع على المنفعة فهو إجارة. إذن العقود كلها تنعقد بما دل عليها، سواء كان لفظا أو كتابة أو إشارة أو معاطاة. ولهذا الآن لو أن رجلا دخل محل دكان وأخذ كيس خبز وضع ريال وطلع، هذا بيع؟ بيع، هذا يسمى بيع المعاطاة. إذا قال قائل لماذا؟ نقول لأنه لم يرد تحديد من الشرع بذلك، ولأن هذه العقود لا يتعبد بلفظها، ألفاظها غير متعبد به، والمقصود منها المعنى لا اللفظ. ولهذا يقال العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. يقول مطلقا ونحوها، وقوله مطلقا يدخل فيه عقد النكاح من باب أولى، فيصح النكاح بكل ما دل عليه. فلو قال زوجتك بنتي، أنكحتك بنتي، ملكتك بنتي، يصح، لأنه لم يرد تحديد من الشرع بذلك. وإن كان فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يصح النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، زوجت أنكحت. لماذا؟ قالوا لأنهما اللفظان اللذان وردا في القرآن، لكن الصواب أن النكاح كغيره ينعقد بكل ما دل عليه. والمسألة يعني مسألة انعقاد النكاح بكل ما دل عليه الأمر فيها ظاهر، والخلاف فيها معروف، وليس المقصود هنا ذكر المسألة من حيث الخلاف، لكن من باب التمثيل. يقول المؤلف ونحوها، نحو صيغ العقود صيغ الفسوخ، يعني العقد إبرام وفسخ. أيضا الفسوخ تنفسخ بكل ما دل عليها، كل ما دل على الفسخ فإنه يعتبر ما دام هذا اللفظ دالا على الفسخ. فمثلا لو قال في البيع تبايع رجلان ثم قال أبطلنا البيع، قال فسخنا البيع، قال تركنا البيع، كل هذه الألفاظ تدل على فسخ معتبرة. كذلك أيضا بالنسبة للطلاق، كل لفظ يدل على الطلاق فإنه يقع به الطلاق، وذلك لأن ألفاظ الطلاق نوعان صريح وكناية. الألفاظ المعتبرة في الطلاق نوعان، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. ما هو الصريح؟ هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، لفظ الطلاق وما تصرف منه، أنت طالق، مطلقة، تطلقين، وما أشبه ذلك، هذا هو الصريح. تعريفه ما لا يحتمل غيره، ما يحتمل شيء غير الطلاق. الكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل أخرجي، اذهبي إلى أهلك، حملي عفشك ونحوه، هذه ألفاظ كناية. اذهبي إلى أهلك يحتمل أنه اذهبي زيارة، يعني أنا الآن غضبان لا أريد رؤيتك، اذهبي زيارة، ويحتمل أنه طلاق، مثل هذا اللفظ يسمى كناية. إذن الطلاق عندنا له صريح وكناية، صريحه ما لا يحتمل إلا الطلاق وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، الكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. قال أهل العلم رحمه الله وتكون الكناية صريحا في ثلاث مسائل: النية، أو في حال الغضب، أو إذا كان جوابا لسؤالها. لفظ الكناية يكون كالصريح في هذه المسائل الثلاث مع النية. فإذا قال أخرج إلى أهلك ونواه طلاقا فإنه يكون طلاقا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا أيضا المسألة الثانية إذا كان في حال غضب، فالقرينة تدل على أنه أراد الطلاق، والمسألة الثالثة إذا كان جوابا لسؤالها أطلقني، قال يلا روح الآن اذهبي إلى أهلك، يقول هذا طلاق. يقول المؤلف رحمه الله بذاك صيغة العقود مطلقة ونحوها، قلنا نحوها مثل الفسوخ والوكالات وما أشبه ذلك. الوكالات أيضا الوكالة تنعقد بكل ما دل عليها. لو أن رجلا قال لشخص وكلتك يكون وكيلا، رجل آخر معه بضاعة فذهب إلى دلال ووضعها أمام دكانه من غير كلام، هذا وش يدل عليه؟ وكالها. طيب هل تلفظ بلفظ؟ لا لم يتلفظ. يقول ونحوها في قول من قد حقق، يعني في قول المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا نقول صيغات العقود تنعقد بكل ما دل عليها، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. والتعليل أن هذه الألفاظ غير متعبد بها، والشارع لم يرد منه تقييد بلفظ معين. وبهذا نقول إن الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن الكريم، لأنه معجز ولأنه متعبد بتلاوته، فعلى هذا لا تجوز ترجمته، ما يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، لا يجوز، لأن هذا يخل بإعجازه. لكن يجوز ترجمته ترجمة معنوية، بأن يقول إنسان مثلا سورة الطارق تدل على كذا وكذا وكذا باللغة الإنجليزية أو غيرها، هي تسمى ترجمة معنوية وهي التفسير. لكن ترجمة الحرفية أن يأتي بكل كلمة وكل حرف ويترجمه، هذا لا يجوز، لأنه يخل بماذا؟ بإعجاز القرآن وبلاغته. القسم الثاني ما يعتبر معناه، ما يعتبر معناه دون لفظه، كصيغ العقود والفسوخ وما أشبه ذلك، وهي مسألتنا هذه. إذن البيوع نقول تنعقد بكل ما دل عليها، الفسوخ تنعقد بكل ما دل عليها، وهل يدخل في ذلك النكاح؟ نعم يدخل النكاح. طيب القسم الثالث ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه ومعناه عند العجز عنه، مثل أذكار الصلوات، تسبيح الذي يكون بالصلاة، وكذلك الأدعية وما أشبه ذلك. فهذه يعتبر لفظها عند القدرة، فمثلا لو أن الإنسان يتكلم العربية لا يجوز مثلا يقول سبحان ربي الأعلى في السجود باللغة الإنجليزية وهو قادر، لكن لو كان لا يستطيع تجوز الترجمة. طيب هل يدخل في ذلك خطبة الجمعة؟ يجوز ترجمتها؟ نعم. طيب إذا كان يخطب لقوم عجم، هل يلزم أن يخطب بالعربية أولا ثم يترجم إلى العجمية، أو يخطب ابتداء؟ نقول يخطب ابتداء، لأن المقصود بخطبة الجمعة هيش الموعظة، موعظة الناس. إذن الأذكار الشرعية هل يجوز أن الإنسان يقولها بالمعنى؟ نعم عند العجز. لكن نزيد أيضا أمرا آخر ونقول بالنسبة للأذكار الشرعية من حيث التقيد بألفاظها وعدمه أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما قيد بلفظ وحال، الحال هنا تشمل الزمن والسبب، مثل أذكار الصلوات هنا يجب أن يتقيد بألفاظها، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده وما أشبه ذلك. هنا الشارع قيدك باللفظ وقيدك بالحال، لا يجوز أن تقول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من السجود. كذلك أيضا أذكار الصباح والمساء مقيدة بلفظ ومقيدة بحال، الحال ما هو؟ دخول الصباح أو دخول المساء. إذا ما قيد بلفظ وحال كأذكار الصلوات وأذكار الصباح والمساء وما أشبه ذلك. القسم الثاني ما قيد بحال ولم يقيد بلفظ، كقوله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم آخره، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. طيب اذكروا الله في أيام معدودات بأي شيء؟ هل قيدنا الشارع بشيء؟ لا، هنا قيد بحال وهي الأيام المعدودات أيام التشريق، لكن لم يقيد اللفظ. اذكروا الله بالتسبيح، بالتهليل، بالتكبير، بالصلاة، إلى غير ذلك، غير مقيد. كذلك أيضا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، بماذا نذكر الله؟ لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، ما قيد. يعني أن الشارع وكل الصيغة إلينا، ومن ذلك ما ذكر في الآيتين، ومنه أيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من ذلك فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. تعوذوا بالله، أي صيغة تعوذ؟ لو قال إنسان أستعيذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله السميع العليم وما أشبه ذلك، اسألوا الله من فضله بأي صيغة؟ أيضا ما قيد بشيء. القسم الثالث ما سوى هذين القسمين، يعني ما لم يقيد بحال ولم يقيد بلفظ. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله بأنواع الذكر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. اجعل كلفظ كل عرف مضطرد، يعني اجعل كل عرف مضطرد كاللفظ، ومراده باللفظ يعني الشرط. ومعنى القاعدة أن العرف كالشرط، المعروف عرفا كالمشروط لفظا، أو بعبارة أخرى الشرط العرفي كالشرط اللفظ. ولهذا قال: واجعل كلفظ كل عرف مضطرد. فالعرف المضطرد يكون حكمه حكم شرط، وهذا ما يعبر عنه عند أهل العلم رحمهم الله بقولهم: المعروف عرفا كالمشروط لفظا، أو الشرط العرفي كالشرط اللفظ. هذه قاعدة، المعروف عرفا يعني ما تعارف الناس عليه. لكن المؤلف اشترط يقول مضطرد، لأن العرف إذا لم يكن مضطردا لا عبرة به. فلو كان أهل البلد كل له عرف هذا يسمى غير مضطرد، لكن عرف مضطرد كل أهل البلد على هذا أو أكثرهم وأغلبهم على هذا فإننا نعتبر. من أمثلة ذلك: رجل استأجر بيتا من شخص وجعله فلة، استأجر فلة دورين وجعله مخبزا، فنهاه المالك، نهاه المالك قال: ما يمكن، قال: أنت ما اشترطت علي ألا أجعله مخبزا. ماذا نقول؟ نقول الشرط العرفي كالشرط اللفظي. كذلك أيضا رجل ركب سيارة أجرة ومشى، أوصل وين تبي؟ قال: مكان الفلاني. أوصل، لما وصل مكان حول قال: جزاك الله خير، سكر وذهب ولم يعطه أجرة. قال: أعطني أجرة. قال: ما عقدت معك عقدا، ما قلت استأجرتك لتوصلني هذا المكان. ما الجواب؟ نقول: هذا معروف، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا. ولهذا قال له أهل العلم: كل من أعد نفسه لعمل، كل من أعد نفسه لعمل معين فإنه يستحق الأجرة. كل من هيأ نفسه وأعدها لعمل فإنه يستحق الأجرة ولو لم يعقد معه. يدخل في ذلك سيارة الأجرة، يدخل في ذلك الغسال ليغسل الثياب وغيره. طيب، رجل آخر خطب امرأة وتزوجها، يعني عقد العقد واتفقوا على أن النكاح يكون ليلة الجمعة. في ليلة الجمعة جلس الرجل في بيته ينتظر أن تأتي المرأة، هم جلسوا ينتظرون، تأخر الرجل 10-11، فاتصلوا عليه بالهاتف أسماشر، قال: لماذا ما تأتون بالمرأة إلي؟ المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تزف إلى الرجل، لهذا الفقهاء في كتبهم من أعذار الجمعة والجماعة: أو زفت إليه امرأة، يريد أن المرأة يؤتى بها إليه. ما الجواب؟ نقول: هذا خلاف العرف. إذن القاعدة ما هي؟ أن الشرط العرفي كالشرط اللفظ، لكن هذا مقيد بقيد ما لم ينفى، يجب تقييده ما لم ينفى، فإن نفي فلا عبرة بالعرف. فلو أنه في مسألة النكاح لما تزوج المرأة قال: شرط أنتم تأتون إلي، أو أنا لا أعتبر هذا العرف، فهنا نعتبر ماذا؟ لا يعتبر العرف. العرف إذا نفي فليس بعبرة. مثل هذا الإذن العرفي كالإذن اللفظ، يعني ما تعارف الناس على أنه مأذون فيه فهو كالإذن المشروط. مثال ذلك الوكالة، رجل وكل شخصا قبل، من المعلوم لكم أن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف إلا فيما أذن له فيه. الوكيل لا يجوز له أن يتصرف إلا فيما أذن له فيه، أذن له الوكيل فيه، ما سوى ذاك ما يجوز تصرف. هذا رجل وكل شخصا قال: وكلتك أن تفرغ البلوعة. رجل يعني صاحب مقام، له يعني مقام، فقال: جزاك الله خير، وكلتك أن البلوعة تفرغها. فذهب هذا الرجل واستأجر شخصا يفرغها، فقال: ما أذنت لك أنك تستأجر شخص. ايش نقول؟ نقول معروف أن مثل هذا الرجل لا يقوم بهذا العمل. إذن معه إذن لفظي أو إذن عرفي؟ إذن عرفي. كذلك أيضا لو أن رجلا أعطى شخص سلع كثيرة جدا، قال: خذ هذه الأشياء بعها، بع هذه الأشياء، وكلتك أن تبيع هذه، لا تغيب الشمس إلا وقد بعتها، فأعطاه وهي مما يعجزه، يعني لا يتمكن بنفسه من بيعها، فاختار شخصين أو ثلاثة وفرق هذه السلع، أعطى هذا شيئا وهذا شيئا وهذا شيئا، فقال: لم آذن لك. ايش نقول؟ جواب إن هذا إذن عرفي، لأن هذا معروف أن الرجل لن يتمكن من بيع هذه السلع في هذا الزمن المحدد. إذن هاتان قاعدتان: الشرط العرفي كالشرط اللفظي، والإذن العرفي كالإذن اللفظي، لكن مقيد ما لم ينفى، ما لم ينفى فإن نفي
فلا عبرة به.
ثم قال المؤلف رحمه الله: فشرطنا العرفي كاللفظي. من أهم ما يدخل في هذه المسائل، مسألة الشرط العرفي كالشرط اللفظي، من أهم ما يدخل فيها مسألة الأوقاف. أهم مسألة تدخل في الشرط العرفي كالشرط اللفظي هذه مسألة النكاح، وأن الزوج يحضر ولا ما يحضر، هذه لا يترتب عليها حكم شرعي. لكن من أهم ما يدخل فيها مسألة الأوقاف، وذلك فيما إذا أوقف وقفا، رجل أوقف وقفا وجهن شرطة، ماذا اشترط؟ تنجح. أو اشترط ولكن الوثيقة ضاعت. مثاله: رجل أوقف عمارة بيتا كبيرا ومات. هنا سألنا ماذا اشترط الواقف؟ هل اشترط أن ريعه يكون لطلبة العلم، أنه يكون للمساكين، أنه يكون للمساجد، أنه يخرج منه كل سنة أضحية؟ ماذا اشترط؟ ما وجدنا شيء. أو أنه اشترط لكن الوثيقة ضاعت أو احترقت، ماذا نصنع في هذه الحال؟ نقول: نرجع إلى عرف أهل البلد. أهل البلد إذا أوقفوا أوقافا ماذا يصنعون بها؟ إذا قالوا غالب أهل البلد أنهم إذا أوقفوا وقفا أنهم يجعلون يخرجون منه كل سنة مثل أضحية له وأضحية لوالده وأضحية لوالدته ويحجج منها كل سنة، نفعل هذا. فالمهم أننا نتبع إيش؟ عرف البلد. إذا كان عرف البلد أن هذا البيت الوقف يكون ريعه ثلثه للمساجد وثلثه للفقراء وثلثه مثلا يفطر به الصوام في رمضان، نعمل كذلك. إذن إذا جهل شرط الواقف أو ضاعت الوثيقة ففي هذه الحال يرجع في شرط الواقف إلى عرف أهل البلد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشرط عقد كونه من مالكي، وكل ذي ولاية كالمالكي. شرط عقد يعني أنه يشترط في العقد أن يكون من مالك، يعني ممن يملك إبرام هذا العقد. المالك معروف، المالك هو من يملك الشيء، لكن وكل ذي ولاية يعني وكل من له ولاية. والولاية قد تكون من الشرع وقد تكون من المالك. اشترط في العقود أن تكون من مالك أو من له ولاية. المالك واضح. الذي له ولاية من؟ نقول: الذي له ولاية تارة تكون ولايته مستفادة من الشرع، وتارة تكون ولايته مستفادة من المالك. فمثلا الملتقط إذا عرف اللقطة حولا كاملا، أو في أثناء الحول مثل لو كانت التقط شيئا مما يخشى تلفه مثل فواكه خضروات يخشى تلفها، هل يجوز له بيعها؟ نعم يجوز. من اللي أذن له ببيع؟ الشرع، الشرع أذن له بالبيع. إذن الملتقط معه إذن، له ولاية، لكن هذه الولاية أو هذا الإذن منين؟ من الشرع. كذلك الحاكم الشرعي القاضي ولي على المسلمين، بأي صفة؟ من الشرع. كذلك أيضا ولي مال اليتيم، هذا له ولاية على مال اليتيم، لكن الولاية من قبل الشرع. وتارة تكون الولاية من قبل المالك، يعني الآدمي الذي يملك ذلك. وهؤلاء ثلاثة: الوكيل والوصي والناظر. فالوكيل معروف من أذن له في التصرف في حال الحياة، بأن أقول شخص وكلتك أن تبيع ملكي، الآن هذا الوكيل صار له ولاية، لكن من أي؟ من المالك ولا من الشارع؟ من المالك. الوصي أيضا، من الوصي؟ هو الذي أذن له في التصرف بعد الموت، مثل أقول أوصيت وصية وأنت الذي تتولى هذه الوصية، أو أوصيت إليك أن تقوم على أولادي وما أشبه ذلك. ولايته الآن على مال هذا الرجل أو على أولاده مستفادة منين؟ من المالك، من آدم. الثالث الناظر، وهو الذي يتولى شؤون الوقف، هذا ولايته في الوقف، كونه يبيع الوقف أو يشتري أو يتصرف أو يؤجر، من أين استفيد؟ من المالك، يعني المالك اللي عينه، هذا إن عينه المالك. وذلك لأن الناظر على الوقف إن عينه المالك تعين، بأن قال مثل هذا البيت وقف والناظر فلان، هذا واضح أن اللي يكون تكون له النظارة من؟ هذا الشخص المعين. وإن لم يعين ناظرا، قال هذا البيت وقف ولم يعين ناظرا، فهنا إن كان الموقوف عليه محصورا، كان الموقوف عليه محصورا معينا، فإن كان واحد فهو الناظر، وإن كان أكثر من واحد فالنظارة بينهم بقدر حصصهم. إن كانوا مثلا ثلاثة كل واحد له ثلث، يشتركون كل واحد له حق النظر، هذا إن كانوا محصورين. وإن لم يكونوا محصورين، كما لو كان الوقف على جهة عامة، مساجد، على الفقراء، على طلبة العلم، فالناظر يكون الحاكم، الحاكم الشرعي. إذن ناظر الوقف إن عينه الواقف تعين، مثل هذا البيت وقف والناظر فلان يتعين. وإن لم يعينه الناظر فهنا ينظر، أو في التفصيل إن كان الموقوف عليه معينا محصورا، مثل هذا وقف على أولادي، يكون كلهم لهم النظارة. فإن كان واحدا الموقف عليه فالنظارة له وحده، وإن كانوا أكثر من واحد فالنظارة لهم بقدر حصصهم، وإن لم يكونوا محصورين الموقف عليهم كالجهات العامة مساجد فقراء طلبة علم وما شبه ذلك فالنظر يكون إلى الحاكم الشرعي. والدليل على أن كل عقد لا بد أن يكون من مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية: ما ليس لك، ويقاس على البيع غيره. فكل عقد لا يملكه الإنسان فلا يجوز له أن يعقده. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. هذا أيضا قاعدة، كل من رضاه غير معتبر، يعني أن من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه، سواء كان ذلك في حل العقد أو فسخه، في عقد العقد أو فسخه. فكل إنسان لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. لماذا؟ نقول: لأنه إذا كان لا يعتبر رضاه فعلمه وعدمه على حد سواء. إذا كان إنسان لا يعتبر رضاه سواء علم أم لم يعلم، ما الفائدة؟ ما في فائدة، لا فائدة فيه. مثلا نقول: هذا الرجل لا يعتبر رضاه، لا يعتبر علمه. يقول: لماذا لا يعتبر علمه؟ نقول: سواء علمت أم لم تعلم رضاك غير معتبر، فالعلم لا فائدة منه بالحقيقة، العلم هنا لا فائدة منه. إذن نقول: كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. والسبب أن العلم في هذه الحال تحصيل حاصل لا فائدة منه، لأنه علم أم لم يعلم، فعلمه هذا لا يقدم ولا يؤخر. من أمثلة ذلك الطلاق، إذا طلق الرجل زوجته هل يشترط علمها؟ لا، لأنه لا يشترط رضاها. يعني لو طلق الرجل زوجته وبعد أسبوع قال: أنا قد طلقتك، قالت: ليش ما علمتني؟ لماذا لم تخبرني، لم تعلمني؟ أنا ما أرضى. نقول: لا يشترط رضاك. وكل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه، لأن الزوجة هنا علمت أم لم تعلم، هل علمها يؤثر في مسألة وقوع الطلاق أم عدم وقوعه؟ لا، قد يقع الطلاق وهي عالمة، ويقع الطلاق وهي غير عالمة. كذلك أيضا العتق، إذا أعتق الإنسان عبده فهنا لا يشترط علم العبد. لماذا؟ لأن رضاه غير معتبر. من أمثلة ذلك أيضا الخلع من الأجنبي، لو أن رجلا رأى زوجين لم تصلح الحال بينهما، والزوج له رغبة في الطلاق لكن لا يريد أن يطلق مجانا، فأعطى الزوج دراهم وقال: خذ هذه الدراهم وفارق الزوجة. فأخذ الدراهم وفارق الزوجة. الزوجة قالت: ما علمت. اشترط؟ لا، لا يشترط رضاها، لا يشترط علمها، لأن رضاها غير معتبر. كذلك أيضا بالنسبة للعقود الجائزة، كل العقود الجائزة لا يشترط فيها الرضا، إذن لا يشترط فيها العلم. مثلا وكله وكالة، قال: وكلتك أن تبيع مالي، مثلا تبيع مالي، ثم إن الوكيل فسخ، فسخ بدون علم الموكل، ما الحكم؟ يجوز أو لا؟ يجوز، لأن رضا الموكل ليس شرطا، فكذلك علمه ليس شرطا. كل العقود الجائزة، العقود التي نقول إنها جائزة، إذا كان لا يشترط فيها الرضا فلا يشترط فيها العلم. طيب لو أن الذي فسخ الموكل كذلك، إذن نقول: كل العقود الجائزة يجوز فسقها بدون علم الآخر، وذلك لأن هذا هو معنى العقد الجائز. معنى العقد الجائز أن كل واحد من الطرفين يجوز له الفسخ، لكن لاحظوا أن العقود الجائزة إذا تضمنت ضررا على الطرف الآخر صارت لازمة، صارت لازمة في حقه ولم يجوز له الفسخ. إذن العقود الجائزة في الأصل يجوز الفسخ فيها، إلا إذا تضمن الفسخ ضررا، ففي هذه الحال يكون العقد لازما. مثال: إنسان وكل شخصا أن يبيع له شاة في أيام الأضاحي الموسم، من المعلوم أن الشاة في أيام المواسم مثلا تساوي 500 ريال، فوكله أن يبيع، ذهب في أول الحج، أعطاه الوكالة في أول الحج، لما في اليوم 15 جاء الوكيل فقال: خذ الشاة. قال: لماذا لم تبيع؟ قال: أنا فسخت الوكالة في اليوم الثاني من ذي الحجة. ما حكم فسخ الوكالة في هذه الحال؟ والحرام، لأنه يتضمن ضررا، ولهذا في هذه الحال يضمن فتوفيت الموسم. كيف يضمن تفويت الموسم؟ نقول: هذه الشاة في الموسم تساوي 500، وفي الأيام العادية تساوي 400، عليك كم ضمان؟ يضمن 100، يضمن زيادة الموسم هذه. كذلك أيضا بالنسبة للجعالة، الجعالة عقد جائز يجوز فسقها. فمثلا لو إنسان قال: من رد عبدي فله كذا، أو من بنى لي هذا الحائط فله كذا، قبل الشروع في العمل يجوز الفسخ من الجاعل ومن العامل. لكن ما رأيك لو أن شخص قال: من رد عبدي فله كذا، فذهب شخص شرع في العمل وبعدما أحضر الأبد جاء ليقول فسخت الجعالة، نقول لا يجوز، لا يجوز، لأن الفسخ هنا يتضمن ضرر. طيب لكن لو كان الفاسخ العامل، يعني العامل سمع شخصا يقول من رد عبدي فله كذا، فذهب يطلبه ثم بدا له أن يترك ذلك، نقول يجوز، لأن الجعالة ليست عقدا جائزا، وليس هناك ضرر أيضا على الجاعل. قال المؤلف كمبرأ، يعني المبرأ من الدين، والإبراء بمعنى الإسقاط، يعني إذا أبرئ الشخص من الدين فإنه لا يشترط علمه بهذا الإبراء. إذن معنى قول المؤلف كمبرأ، المبرأ يعني الذي أسقط عنه ما وجب في الذمة من الديون ونحوها، فهذا لا يشترط علمه لأنه لا يشترط رضاه. لكن قول المؤلف رحمه الله كمبرأ يشترط في الإبراء الذي لا يشترط فيه العلم ولا يشترط فيه الرضا أن يكون المبرئ ممن يصح تبرعه، لابد من شرط صحة الإبراء أن يكون المبرئ يعني صاحب الحق ممن يصح تبرعه، فإن كان لا يصح تبرعه فإبراؤه غير صحيح. ومن الذي يصح تبرعه؟ الذي يصح تبرعه هو الذي يصح بذله المال مجانا، كل من صح أن يبذل المال مجانا صح تبرعه. طيب نضرب لذلك أمثلة، ولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم، يتصرف، لكن هل يجوز له أن يتبرع؟ يعني عنده مثل رصيد اليتيم في البنك، كل من جاء كتب له الشيك يوزع دراهم تبرع، نقول لا، لأنه لا يصح بذله المال مجانا. والقاعدة في هذا أن من كان يتصرف لغيره يصح تصرفه ولا يصح تبرعه، لاحظوا أن كل من صح تبرعه صح تصرفه، وليس كل من صح التصرف صح تبرعه. إذن التبرع أعم ولا أخص؟ أعم، كل إنسان يجوز تبرعه يجوز تصرفه، وليس كل إنسان يجوز تصرفه يجوز تبرعه. فمثلا الناظر على الوقف يتصرف، لكن هل يتبرع؟ لا. الولي اليتيم يتصرف، لكن هل يتبرع؟ لا. كذلك أيضا المحجور عليه، مثلا إذا حجر عليه طلب الغرماء الحجر عليه، هنا يجوز له يتصرف في أمواله، لكن هل يجوز أن يتبرع؟ لا، لأن تبرعه يتضمن ضررا على الغرماء. إذن إذا قال قائل ما معنى صحة التبرع؟ من الذي يصح تبرعه؟ نقول كل من صح بذله المال مجانا صح تبرعه، وأما صحة التصرف فهي أخص، والذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الحر الرشيد، من اتصف بأربعة أوصاف هذا هو جائز التصرف، ضد البالغ الصغير، فتصرف الصغير لا يصح، وإذا لم يصح تصرفه لم يصح تبرعه من باب أولى. عاقل ضده المجنون، أو أحسن نقول من لا عقل له، إذا مر عليك كلمة عاقل أحسن تقول ضدها من لا عقل له ولا تقول المجنون. لماذا؟ ليشمل المجنون والمهذري ونحوه، كل من زال عقله. كذلك الشرط الرابع الحر، أن يكون حرا. العبد يجوز تصرفه؟ لا، لأن العبد وما ملكه سيد. الرشيد يعني ضده السفيه، يعني الذي يحسن التصرف، هذا هو جائز التصرف. طيب إذن يشترط في صحة الإبراء أن يكون المبرئ ممن يصح تبرعه. هنا مسألة، لو أبرأه من أحد الدينين، رجل في ذمته لآخر دينان، أحدهما ثمن مبيع سيارة والآخر ثمن مبيع بيت، فقال أبرأتك من أحد ديني، هذا جهالة، لكن الصحيح أنها مغتفرة، هنا جهالة فتغتفر، لأن هذا ليس من عقود المعاوضات وإنما هو من عقود التبرعات، فيغتفر ويرجع في تعيين أحد الدينين إلى المبرئ. فمثلا لو قال لشخصين، رجل يطلب شخصين دراهم، له في ذمة فلان دراهم وله في ذمة فلان دراهم، فقال أبرأت أحدكما من ديني، هنا يرجع في تعيين المبرئ إلى من؟ إلى المبرئ، سواء كانت الجهالة في المحل أو كانت الجهالة في العين. جهالة في المحل مثل أن يقول أبرأت أحدكما، هنا المحل المبرئ مجهول، أو الجهالة في العين مثل أن يقول أبرأتك من أحد ديني، هنا المحل معلوم، المبرأ فلان بن فلان، لكن الدين يحتاج إلى تعيين. طيب هل يصح أن يقول إذا جاء رمضان فقد أبرأتك؟ نعم الصحيح أنه يصح. هل يصح أن يعلق بالموت؟ المذهب أن الإبراء لا يصح معلقا مطلقا، ولهذا يقولون لو أن رجلا يطلب شخص دراهم، أنا لي في ذمة شخص دراهم، فقلت له إن مت فأنت في حل، العبارة، أو قلت له إن مت فأنت في حل، أنا أطلب شخص دراهم 1000 ريال فقلت له إن مت فأنت في حل، أو قلت إن مت فأنت في حل، الأول يصح، إن مت فأنت في حل يصح، لأنه وصية، والثاني إن مت فأنت في حل، هذا إبراء معلق ما يصح. فيفرقون بين اللفظين، بين إن مت وإن مت. إذن قول المؤلف رحمه الله كمبرأ فعلمه لا يعتبر، هذا هو المشهور من المذهب أن علم المبرأ لا يعتبر لأن رضاه غير معتبر. والقول الثاني أنه لا بد من رضا المبرأ، وأنه إذا لم يرضى فإنه لا يصح الإبراء، وعللوا ذلك بأنه قد يخشى المنة فكان رضاه معتبرا. وهذا القول أصح، أنه لا بد في الإبراء من علم المبرأ، لا سيما إذا كان يخشى من المنة، مثل شخص أبرأني من دينه قال أبرأته، ثم يذهب في المجالس ويتكلم ويقول والله أنا أمس أبرأت فلان، كل مجلس يتحدث، فهنا فيه ضرر على المبرأ. ما هو الضرر؟ لحوق المنة. هذه القاعدة، كل من رضاه غير معتبر فعلمه، هل عكسها صحيح؟ كل من علمه لا يعتبر رضاه لا يعتبر. الآن فهمنا القاعدة، كل من رضاه غير معتبر فإن علمه لا يعتبر. طيب هل عكسها كل من علمه لا يعتبر رضاه لا يعتبر؟ نعم، نفس الأولى، نفس الأولى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. كل دعوة لفساد العقد، يعني كل من ادعى فساد العقد والآخر يدعي صحة العقد، فإن هذه الدعوة دعوة الفساد لا تجدي، يعني لا تفيد ولا تنفع. فإذا اختلف المتعاقدان، أحدهما يقول إن العقد صحيح والآخر يقول إن العقد فاسد، فالقول قول مدعي الصحة أو مدعي الفساد؟ نقول مدعي الصحة. إذا اختلف المتعاقدان، أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد، فالقول قول مدعي الصحة. مثاله رجلان تعاقدا، وبعد مدة قال أحدهما البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، أو قال البيع وقع مجهولا أو ما أشبه ذلك، والآخر ينكر ويقول البيع وقع موقعه في حال صحة، فالقول قول مدعي الصحة. لماذا؟ نقول لأن الأصل هو الصحة والسلامة. طيب كيف كان الأصل الصحة والسلامة؟ نقول لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله أنه يقع صحيح. انتبهوا للقاعدة، هذه مهمة جدا جدا، تفيدك في العبادات وفي المعاملات وفي كل شيء. الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة والسلامة. فهذا البيع وقع من أهله، تبايع رجلان كلاهما أهل، فهذا البيع وقع من أهله، والأصل في الفعل الواقع من أهله أو الصادر من أهله الأصل فيه الصحة والسلامة. إذن مدعي الفساد حقيقة دعوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا تبايع رجلان وقال أحدهما البيع صحيح وقال لا بل البيع فاسد باطل، تل فيه شرط أو وجد فيه مانع، نقول لمدعي الفساد هات بينة، لأن الأصل أن البيع وقع صحيحا. ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. هنا التسمية مجهولة، لكن الذبح هنا صدر من إيش؟ من أهله ولا من أهله؟ من أهله. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل الصادر من أهله، حكم عليه بالصحة والسلامة. طيب لو أنك جزارا يبيع اللحم، قال شخص الظاهر يمكن هذا الرجل الجزار نسي التسمية، يمكن ما سمى، يمكن أن هذه الشاة اشتراها بعد نداء الجمعة، يمكن أنه غصبها، فما الجواب؟ نقول هذا الجزار أهل للتذكية، والأصل في الفعل الصادر من أهلها نكون صحيحا. طيب إذن نقول إذا اختلف المتعاقدان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد، فالقول قول مدعي الصحة. لماذا؟ نقول أولا لأن الأصل في العقود الصحة والسلامة، وثانيا أنه لو فتح الباب في مثل هذه المسائل لم فتح باب التحايل، لو قلنا إن دعوى الفساد مقبولة لم فتح باب الحيل والتحايل، لكان كل شخص يريد أن يفسخ العقد يقول يدعي الفساد، اشتريت أنا سيارة من شخص ما أعجبتني ندمت قلت البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، أو أنا السيارة مجهولة ما رأيتها تمام الرؤية، العقد فاسد. كان كل إنسان يريد أن يفسخ يدعي هذه الدعوة، وحينئذ يحصل النزاع والخصام بين الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما ينكره الحس امنعا سماع دعواه وضده اسمع. كل ما ينكره الحس يعني كل أمر ينكره الحس والواقع، فسماع الدعوة في حقه امنع، فإن سماع دعواه ممنوعة. كل من ادعى دعوة ينكرها الحس والواقع فإن هذه الدعوة لا تسمع. واعلم أن هناك فرقا بين قول الفقهاء في كتاب القضاء لا تسمع لا تقبل. إذا قالوا لا تسمع أصلا القاضي لا ينظر في هذه القضية أصلا، أما إذا قالوا لا تقبل فمعناه أنه يسمعها لكن لا يحكم بها. عرفتم الفرق بين قولهم لا تسمع وبين قولهم لا تقبل؟ فإذا كانت الدعوة من الدعاوى التي ينكرها الحس والواقع فإن القاضي لا يسمعها إطلاقا. فإذا جاء المدعي يدعي هذه الدعوة قال يلا أغلق الباب. وأما إذا كانت الدعوة لا ينكرها الحس والواقع يمكن صدقها، فهنا القاضي يسمعها لكن لا يحكم من مقتضاها، يسمع الدعوة ثم يطالب يقول هات بينة أو أفعل كذا وكذا. طيب يقول وضده اسمع، يعني ضد الذي ينكره الحس والواقع ما يشهد له الحس والواقع، والحس والواقع من القرائن. من أمثلة ذلك لو أن رجلا عمره 20 سنة ادعى نسب من له 15 سنة وادعى عند القاضي قال هذا ولدي، هذه الدعوة ينكرها الحس والواقع لأن لا يمكن أن يولد له وله 5 سنوات، لا يمكن. أقل من يولد له 10 ومن يولد لها 9، لأن الذي يطأ مثله 10 والتي يطأ مثلها 9، فهذه الدعوة لا تقبل. طيب له 30 سنة فادعى نسب من له 20 سنة، هذه لا تخالف الحس والواقع لكن لا تقبل، يحتاج إلى بينة. مثال آخر: امرأة طلقها زوجها فادعت انقضاء عدتها في أقل من 29 يوما، هذه دعوة لا تقبل، كاذبة، لأن عدة المطلقة كم؟ 3 حيض، أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لاحظوا على المذهب أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين، يعني ما يمكن أن المرأة تحيض ثم تحيض في أقل من 13 يوم، لابد أن يكون أقل شيء بين الحيضة والحيضة 13 يوما. هذه المرأة التي جاءت وقالت أني قد انقضت عدتي في 28 يوما، نقول كاذبة. إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من 29 يوما ولو لحظة فإن دعواها لا تسمع، لأن هذه الدعوة يكذبها الحس والواقع، إذ أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، احسب يوم و13 يوم 14. طيب الحيضة الثانية يوم 15، أضف إليها 13 طهر بين الحيضة الثانية والثالثة كم؟ 28، بقي حيضة. فإذا جت يوم 28 يقول أنت بقي عليك حيضة. طيب لو ادعت انقضاء عدتها في 29 يوما، نقول هذا تسمع لكن لا تقبل إلا ببينة. لماذا؟ لأن مثل هذا يندر جدا. إذا ادعت في أقل من 29 يوم لا تسمع لأن هذا مستحيل، إذا ادعت في 29 يوما سمعت لكن تقبل لا إلا ببينة، يعني مثل هذا الأمر يندر. هذا معنى قولنا فيما سبق تسمع تقبل، في الأول لم تسمع يعني لا ينظر إليها إطلاقا، والثانية اللي تسمع بمعنى أن القاضي ينظر يسمع الدعوة لكن لا يقبل. طيب ادعت انقضى عدتها في أكثر من شهر 35 يوم، تقبل بلا بينة. فصارت المرأة الآن إذا ادعت انقضاء العدة في أقل من 29 يوما لم تسمع، وإن ادعته بها يعني ب 29 لم تقبل إلا ببينة، وإن ادعت فوق ذلك قبلت بلا بينة. طيب في قوله رحمه الله: ما يمكن الحس منع دعواه وضده اسمع الدعوة، يفيد أن الدعوة نوعان: دعوة حقيقية ودعوة مستحيل. فالدعوة الحقيقية تسمع، وأما الدعوة دعوة المستحيل فإنها لا تسمع. من أمثلة ذلك في الدعاوى: لو أن رجلا ادعى على شخص قال أنا أطلب مثل أطلب الأمير الفلاني أو السلطان الفلاني أطلب دراهم 10 ريالات قيمة علف، أنه مر بيوم من الأيام واشترى مني علفا، هذه الدعوة ينكرها العرف، والتي ينكرها الحس هي مثل ما مثلنا فيما لو ادعى نسب من له 15 سنة وله 10 سنوات. ثم قال المؤلف رحمه الله: بينة ألزم لكل مدع ومنكرا ألزم يمينا تطعي. بينة مفعول به لقوله ألزم بينة كل مدعي. قبل أن ندخل في البيت، قوله مدع، من المدعي؟ المدعي قيل إنه من يضيف الشيء إلى نفسه، أن يضيف ما في يد غيره إليه، وذلك لأن الإنسان إما أن يضيف ما في يد غيره إليه، وإما أن يضيف ما في يد غيره لغيره، وإما أن يضيف ما في يده لغيره. الإنسان إما أن يضيف ما في يد غيره إليه بأن يقول هذا الشيء لي، هذا دعوة مدعي، وإما أن يضيف ما في يد غيره لغيره بأن يقول هذا الشيء اللي في يد فلان لفلان فهو شاهد، وإما أن يضيف ما في يده لغيره. وقيل إن المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، لكن بعض العلماء قيد قال المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك بعد المطالبة.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وتابعوا معنا الشريط التالي من الشرح مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، صندوق بريد 306، الرمز البريدي 51-911. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.